برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حيكم مستمعينا الكرام وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الحدث. في هذه الحلقة نتحدث حول فاشية حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، نركز الحديث أكثر حول التهام هذه الحكومة أو نيتها التهام المزيد من الأراضي في الضفة المحتلة وربما توسيع الاستيطان كأبرز أولوياتها ومهامها ربما في الدعايات الانتخابية وما يجري من بدء ربما اقتحام المسجد الأقصى، موضوع التشديد على الأراضي وشرعنة المستوطنات ومحاولة إعادة مكان من مستوطنات في قانون سبق الغاء في الكنيسة الصهيوني. على كل أحوال سنتحدث بتفصيل أكثر مع الدكتور خالد معالي والدكتور عمر جعارة من الضفة المحتلة. أبدأ بالدكتور خالد معالي الكاتب والمحلل السياسي. دكتور خالد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور. ربما من أبرز الأولويات التي أعلنت عنها حكومة نتنياهو أثناء العملية أو ربما الانتخابات والدعاية الانتخابية موضوع توسيع الاستيطان وتشديد السيطرة على القدس وأراضي الضفة المحتلة ومزيد من الإجراءات التي بدأت فعليا على الأرض. كيف هو الحال في الضفة المحتلة؟ إلى أين تسير الأمور في هذا الملف؟
نعم، يعني بداية لفهم ما يحصل حاليا من توسع وتغول استيطاني كبير لا مثيل له منذ العام 67، لابد أن نعرف أو نفهم ما هي أو كيفية تشكيل حكومة الاحتلال. حكومة الاحتلال بقيادة نتنياهو. نتنياهو كان قد كتب سابقا كتاب مكان تحت الشمس، والذي يقول فيها أن مكان الفلسطينيين الطبيعي هو الأردن وأن وطنهم البديل وأن لا يعني لا أرض لهم في فلسطين، وبالتالي هو يعتقد أنها إسرائيل. بن غفير أيضا يطرح نفس الفكر الديني التعصبي وبشكل أكبر، بالتالي تآلفوا وتحالفوا ضد المكون الفلسطيني، ولذلك رأينا هذا يتترجم عمليا عندما شكلت حكومة نتنياهو من هذا التحالف والتآلف الذي يعني لم يسبق له مثيل بين الحكومات الاحتلال السابقة. ترجم ذلك بن غفير باقتحام المسجد الأقصى بصفته وزير الأمن القومي للاحتلال، وترجم ذلك نتنياهو بإعلانه بخطوات متسارعة في الاستيطان في كافة مناطق الضفة الغربية والعودة إلى مناطق أو مستوطنات كانت قد أخليت، وبالتالي نحن أمام برنامج حكومة ائتلافي عنصري ديني متطرف سيضغط كثيرا على المواطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل ليس له مثيل. ورأينا يعني بداية تداعيات ذلك منذ بداية العام الحالي عدة أيام من عام 2022، رأينا عشرات الاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال من هدم وتخريب واعتقالات وجرح واقتحامات وتدنيس للمسجد الأقصى والتركيز أكثر فأكثر على المسجد الأقصى وبقية مناطق القدس المحتلة، وبالتالي نحن أمام واقع صعب جدا ليس له يعني ما يفسره في الضفة الغربية سوى أن بن غفير ونتنياهو يستغلون الحالة الفلسطينية بعدم وجود رد فلسطيني سوى بيانات الشجب والاستنكار، وبالتالي هذا يشجعهم على المضي قدما في برنامجهم الانتخابي والائتلاف الذي قامت عليه حكومة نتنياهو. يعني هذا مما يستدعي حقيقة أن يكون هناك رد فعل فلسطيني يوازي هذا يعني الجد الجديد المستجد في هذه الحكومة التي يعني تغالي ولا تريد أن ترى فلسطينيين لهم حقوق سيادية أو سياسية. لكن أين هو هذا الموقف الفلسطيني؟ للأسف بقي الموقف الفلسطيني كما هو ما قبل تشكيل هذه الحكومة، وكانت دائما تقابل الاعتداءات من قبل الاحتلال وممارسات الجيش والمستوطنين فقط ببيانات الشجب والاستنكار، وبالتالي سنرى بن غفير ونتنياهو يستغل هذه الحالة أكثر فأكثر. طيب. ويضغط بذلك أكثر فأكثر على الفلسطينيين في كافة مناطق الضفة الغربية وتحديدا القدس المحتلة. نعم.
دكتور، يعني أمام هذا ربما الإدانة على الأقل الدولية بين هلالين التي أعلنت بشكل ربما متسارع غير مسبوق سواء على المستوى الدولي أو المستوى العربي تحديدا في موضوع اقتحام الأقصى وبن كفير وربما الدعوات وما صرحت به مؤخرا صحيفة العرب الجديد من حالة الاستياء الشديد التي تسيطر على مصر من حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة نتنياهو بعدما تراجع عن وعوده بلجم وزيره المتطرف إيتمار بن كفير، هل يستمر نتنياهو بمجارات هذا السلوك العنصري والإجرامي وهو عنصري بكل الأحوال لكن دون مراعاة مثلا لهذا يعني ما يسعى إليه نتنياهو في مسار التطبيع مثلا وفي مسار تحسين العلاقات الدولية؟
نعم، يعني بداية هنا يجب أن نفرق ما بين الأوضاع الداخلية في دولة الاحتلال التي تضغط على نتنياهو وما بين الوضع الدولي. الوضع الدولي عندما يعني الأمم المتحدة تطلب من العدل الدولية يعني محكمة العدل الدولية فتوى بخصوص الاحتلال ويصف هذه الطلب نتنياهو بأنه حقير، بالتالي نتنياهو مضغوط من أن يكون العالم ضده أو أن تتكشف جرائم الاحتلال وممارساته من خلال يعني فضحه أمام محكمة العدل الدولية بأنها يعني احتلال وستكون القرار لصالح القضية الفلسطينية. لكن يجب أن لا نضع كل البيضات في سلة المجتمع الدولي، لأنه حقيقة كل قرارات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لم يطبق فيها بند واحد ضد دولة الاحتلال بسبب الدعم الأمريكي المتناهي وبسبب الفيتو في مجلس الأمن. بالتالي التعويل على العوامل الدولية والإقليمية صحيح أنه مطلوب فلسطينيا، لكن لا يجب أن نضع كل البيضات في هذه السلة. أيضا بالنسبة للعوامل الداخلية في دولة الاحتلال، نتنياهو لو أنه يدرك أن العوامل الداخلية لا تسمح له باتخاذ قرارات أو سماح بن كفير باتخاذ القرارات لما اتخذ هذه القرارات، لكن نتنياهو ثعلب ماكر وداهية في السياسة، يفهم ويعرف ماذا يفعل، وبالتالي هو يستطيع أن يمتص كل الضربات الداخلية في الجبهات الداخلية والأحزاب والائتلاف، ويستطيع أن يمضي قدما في حكومة بهذا الائتلاف، لأنه يعرف أن الجانب الفلسطيني ضعيف وليس لديه سوى الشجب والاستنكار، يعني بمعنى لا يوجد ثمن يدفعه لهذه القرارات. أما بالنسبة للتطبيع مع العالم العربي فأنه أيضا يعني يثق بأنه يستطيع أن يخترق الجبهة العربية أو دول العربية طباع بسبب أن الأنظمة نفسها تخشى وتخاف من أمريكا وردة فعل أمريكا، وبالتالي إذا كان هناك ضغط من بعض الدول العربية كما مصر أو تغرب عن استياء هو بسبب أن الشعوب والأحزاب والقوى العربية في داخل المجتمعات العربية ترفض التطبيع وترفض أصلا وجود الاحتلال، لكن أيضا الأنظمة العربية لا تستطيع يعني الموازاة دقيقة هنا، لا تستطيع أن تتخطى مطالب شعوبها أو الضغط من الشعوب من أجل التعبير عن الاستياء، وهو يعني أيضا الامتصاص غضب الشارع العربي. بالتالي نحن أمام معادلة حساسة تقتضي من الكل الفلسطيني أن يجيد أداءها ويجيد الضغط على سلطات الاحتلال، وليس أمام الفلسطينيين حقيقة للضغط على حكومة نتنياهو سوى المقاومة، وهذا الكل يعرفه والاحتلال يعرفه، وبالتالي لا يعول فلسطينيا سوى على المقاومة من أجل كبح جماح بن كفير الذي حقيقة كل ما يخشى الاحتلال هو أن تتصاعد مقاومة الفلسطينيين بسبب تدنيس الأقصى والمس بالمسجد الأقصى، لأنه يخص العالم الإسلامي ككل. وبالتالي يعني إذا كانت هناك أصوات داخلية في داخل دولة الاحتلال ترفض ما يقوم به بن كفير لأنهم حقيقة يخشون ردة الفعل المقاومة والعربية والإسلامية على ما يقوم بن كفير، لأن بن كفير تعشعش في رأسه أفكار وعقائد فاسدة توراتية، التوراة بريئة منه ومن كل ما يقوم به، لكن هذا هو التعصب من قبل الجماعات المتطرفة في دولة الاحتلال، يعني قد يقود المنطقة إلى الهاوية، وكل ما يعني سينتج عن سياسات بن كفير لاحقا وتداعيات إقليمية ودولية بالتالي يتحملها سلطات الاحتلال ويتحمله الاحتلال، لأنه أصلا لولا وجود الاحتلال لما وجدت مقاومة فلسطين ضد هذا الاحتلال، بالتالي أصل الداء وأصل السرطان هو الاحتلال. نعم.
يعني كيف يمكن التعليق أيضا على ما جاء على صحيفة عبرية من معارضة نتنياهو لخنق السلطة الفلسطينية، وربما هذا ما كشفته بعض كواليس جلسة كابينت كشفتها طبعا صحيفة يديعوت أحرانوت، أنه نتنياهو منع المصادقة على خطوات شديدة للغاية تجاه السلطة سعيا لعدم خنقها والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين في محاولة طبعا يعني إبقاء السلطة في دورها الوظيفي والمحافظة على الساحة التي بدأت ربما بالاشتعال وفيها ثورة حقيقية كساحة الضفة المحتلة.
نعم، يعني هذا يفسر أن حكومة أن نتنياهو بسبب يعني طول خبرته في الحكم يعني سنوات طويلة أكثر من قادة دولة الاحتلال كرئيس وزراء، بالتالي هو يدرك حساسية المس بالسلطة الفلسطينية أو الوضع الفلسطيني ككل من خلال خطوات بن كفير يعني التي يعتبرها أو تعتبرها المعارضة لا مسؤولة وقد تقود المنطقة إلى حرب وتداعيات إقليمية ودولية. بالتالي هو يعني نتنياهو يدرك إلى حد إلى أي حد يمكن أن يسمح بن كفير أو الائتلاف الحكومي أن يمضي قدما في السياسة في هذه السياسات، ولكن لا يسمح بتتجاوز الخطوط الحمر مثل أن يمس بالمسجد الأقصى مرة تلو أخرى، لأن هذا قد لا يتسبب فقط في غلاء الضفة الغربية وقد تمتد إلى غزة والأراضي المحتلة عن 48 ودول الإقليم ودول العالم العربي الإسلامي ككله. بالتالي هو يدرك ذلك نتنياهو، ويدرك أيضا أنه لا يصح المس بالسلطة الفلسطينية، لأن يعني خروج السلطة وإنهاء السلطة وإضعاف السلطة يكون عليه نتائج تمس بدولة الاحتلال. وبالتالي نتنياهو يلعب سياسة بشكل ذكي جدا، لكن أيضا هو لا يريد لا أن يخسر الائتلاف الحكومي من خلال منع بن كفير نهائيا، ولا يريد أيضا أن يقول للجمهور الانتخابي الذي انتخبه أنه ضعيف أمام بن كفير. وبالتالي يعني هذه السياسة معقدة وحساسة وقرارات يعني دقيقة يتخذها أصلا نتنياهو دائما يضرب بالخاصرة الضعيفة، وإذا أراد أن يحقق نقاط ويزداد رصيده دائما يضرب بالخاصرة الضعيفة وهي الضفة. ورأينا كيف بن كفير ضرب بالضفة عين في المسجد الأقصى واقتحمه، ورأينا كيف أن بن كفير يريد أن يضرب أيضا في حالة الأسرى ويمنع إنجازات حققها الأسرى بالدم والإضرابات والصبر يعني. وبالتالي يعني هذا حقيقة ما يقوم بتقوم به حكومة نتنياهو، يدركه جيدا نتنياهو إلى أي خط يمكن أن تسمح به المنظومة الإقليمية والدولية وخاصة أمريكا. يعني حتى أمريكا مستاءة بن كفير، لأن أمريكا أيضا تهمها أن مصالحها تبقى في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم العربي والإسلامي يعني مستمرة ومتواصلة، لا يأتي يعني أحمق يخربها ويشوشها مع العالم العربي والإسلامي. وبالتالي يعني هناك تعقيدات وتداخلات إقليمية ودولية لا تسمح لبن كفير أن يمضي في كل برنامجه جزء صحيح يسمح به نتنياهو ما دام لا يمس بالمصالح العليا لدول العالم وخاصة أمريكا، وأيضا بأن يمضي نتنياهو قدما في حكومته ولا يصلح يعني ولا تصلح هناك هزات أو زلازل قوية تمس بهذه الحكومة. لكن أنا أتصور وأعتقد أن نتنياهو سيجبر أو ستكون الظروف ليس بصالحه بسبب أن هناك مقاومة متصاعدة في الضفة الغربية هي التي تضغط وتمنح يعني أن يواصل السماح لبن كفير والدينية المتشددة والصهيونية المتشددة في الاحتلال أن تمضي قدما في سياساته. وهو أصلا لولا وجود مقاومة فلسطينية لا 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 من زمن أصبح هناك قرارات أكثر جرأة وأكثر تحدي وأكثر يعني دمار على الشعب الفلسطيني بسبب الأفكار المتطرفة والمغالاة الدينية التي عند الجماعات الدينية اليهودية الصهيونية التي تريد أن تهدم المسجد الأقصى وتبني مكانه جبل الهيكل. كل هذه خزعبلات وهرطقات دينية يعني يريدون أن يثبتوها بالقوة، لكن حقيقة ستنقلب عليهم وبالا ودمارا. لماذا؟ لأن حقيقة وصل الشعب الفلسطيني والعرب والعالم الإسلامي إلى مرحلة الانفجار والانتظار هذه اللحظة قد تكون على يد أمثال بن كفير الذي لا يلقي بالا للعواقب والتداعيات والانعكاسات التي يعني أعماله التي يقوم بها. وبالتالي يعني نسأل الله أن تنقلب عليهم وتكون دمارا عليهم وليس على الشعب الفلسطيني. نعم.
شكرا جزيلا لك دكتور خالد معالي الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بدكتور عمر جعارة المختص في الشأن الصهيوني. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياكم الله.
حياكم الله دكتور. هل نتنياهو قادر على الموازنة ما بين الساحة الدولية اليوم التي يسير فيها بخطوات نحو مثلا التطبيع، نحو يعني إبقاء العلاقة الجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية كحليف استراتيجي ورفض الاستيطان، طبعا أقصد الساحة الدولية، وما بين إرضاء الجمهور الإسرائيلي وما بين إرضاء حكومته المتطرفة وخطوات بن كفير الأخيرة التي أدنها المجتمع الدولي؟
نعم، نتنياهو لا يفي بالاتفاقات الذي يوقعها دائما وأبدا، ومعروف نتنياهو بأنه لا يتفق مطلقا مع ما كتب ومع ما وقع. لماذا؟ لأنه لا يملك أي قرار ذاتي أو قرار استقلالي، لأن دولته ليست دولة وإنما هي أقل من دويلة، أقل من ميني سوبر، من ميني ماركت، أقل. بل نستطيع أن نصف دويلة إسرائيل ليس كوني فلسطينيا، وإنما حقيقة أنها لا تساوي حذاء في القدم الأمريكي. ولذلك لا يستطيع نتنياهو أن يضم أو أن يفعل ما يريد، بالذات في الضفة الغربية وبالذات في فترة جو بايدن، لأن جو بايدن من أكثر من رؤساء الأمريكيين المعدودين المزعجين لدويلة إسرائيل، وبخاصة في زيارته الأخيرة لدويلة إسرائيل، وعندما نزع علم دويلة إسرائيل من على سيارة الرئاسة وضع مكانها علم فلسطين، أذهل الإسرائيليون. ولذلك الإسرائيليون كانوا يتكلمون بالإعلام الرئيس الخرف، الرئيس العجوز، الرئيس الذي يتعثر على سلم الطائرة، الرئيس الذي يقع عن الدراجة الهوائية، الرئيس فاقد الذاكرة. وصلت الوقاحة الأمريكية إلى أن تشكل FBI لجنة تحقيق مستقلة لا علاقة لدويلة إسرائيل بها، وكأنها دويلة إسرائيل غير موجودة، جنون دويلة إسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بالشهيدة شيرين أبو عاقلة. إذن نتنياهو لا يفي بما يوقع أولا. ثانيا، نتنياهو هو الذي ألغى الضم أصلا عندما بدأت صرعة الضم فيما يتعلق بالأغوار، وعندما وقعوا الاتفاق بوجود ترامب في البيت الأبيض قال وزير خارجية الإمارات: نشكر رئيس وزراء دولة إسرائيل الذي أسقط فكرة الضم. كذلك نتنياهو هو الذي أصر على وجود البوابات الإلكترونية، ولكن عندما جاء القرار من الولايات المتحدة الأمريكية بنزعها نزعها بدون تردد، مع أن هذا شكل له تراجعا في شعبيته وفي مكانته حزب الليكود في دويلة إسرائيل. إذا نتنياهو لا يستطيع أن يفعل شيئا بدون القدم الأمريكي، بدون الكهرباء الأمريكية، وهذا يدركها نتنياهو كل الإدراك. فمثلا عندما دخل جينيت إلى وزارة الدفاع في هذه الحكومة الذي تعثر نتنياهو لتشكيلها، والذي مدت فترة التشكيل لمرتين، ومع ذلك قال: لن أسمح بأي جرافة تمشي مترا واحد في الضفة الغربية بدون أمر مني، علما أنه يوجد وزير دفاع نيابة عن سموتريش في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ولأول مرة يوجد وزيرين في وزارة الدفاع لدول إسرائيل. إذن الأمر في أمريكا وليس في إسرائيل. فإذا قالت إسرائيل نعم للضم، يكون ضم، برغم من المقاومة الفلسطينية الباسلة الصامدة الصبورة التي تتكلف من الشهداء والجرحى وهدم البيوت ومخلع الأشجار والاعتداءات والاعتقالات ما لا يخطر على بال أحد. أستطيع أن أقول أن قوافل الشهداء الفلسطينيين منذ عام 1967 حتى 2023 حدث ولا حرج من الأرقام، وكذلك الجرحى أضعاف ذلك، وكذلك من السجناء من الأسر. أنت تتكلم، إسرائيليين يعترفون أنهم يوميا يعتقلون 5 إلى 15 فلسطيني في الضفة الغربية، وأثناء الاعتقال يسقط الشهداء. قبل يومين سقط شهيدين بسن 16 في كفر دان. لذلك دولة إسرائيل لا تستطيع أن تفعل شيئا فيما يتعلق بأراضي 67 بدون الموافقة الأمريكية.
كيف يوازن يعني نتنياهو بين هذا التوصيف الذي تفضلت به دكتور وما بين يعني العنصرية والتطرف الذي يعني احتواه داخل حكومته كابن كفير وسموتريتش وهذه الخطوات التي بدأها وربما ما جاء على لسان نتنياهو عشية يعني توقيع الحكومة أو ربما أدائها اليمين حين قال أنه أبرز ما سيكون هو التقدم والتطور في ملف الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل كما قال طبعا في الجليل والنقب ومرتفعات الجولان ويهودا والسمرة.
الآن الاستيطان في النقب وفي الجنوب لا يعني الاستيطان في الضفة الغربية.
ربما تحدث دكتور هو أيضا في ذات الخطاب عن الضفة المحتلة.
نعم لكن الاستيطان في الضفة الغربية ليس قرار إسرائيليا. صدقني يا أخي أتكلم بالتوثيق العلمي وبالتوثيق البحثي.
جميل.
إن الاستيطان في الضفة الغربية ليس قرارا إسرائيليا مطلقا وإنما هو قرارا أمريكيا بدليل أوباما الذي ساعد إسرائيل أكثر رؤساء الأمريكيين عندما ثبت المساعدة الأمريكية المجانية سنويا من 3.5 مليار إلى 4 مليار دولار ومع ذلك صدر أمرا بتجميد الاستيطان لأكثر ما يقارب 8 شهور ومع ذلك هل التزمت إسرائيل في ذلك؟ الجواب الأمريكي نعم وبالرغم من الأمريكيين اتهموا إسرائيل أنها لم تلتزم التزام كامل ولكن لا تستطيع أن تبني طوبة واحدة بالضفة الغربية بدون الموافقة الأمريكية لا من ناحية الدعم المالي ولا من ناحية الدعم العسكري ولا من ناحية الدعم السياسي إذن دويلة إسرائيل دويلة طفولية لا قيمة لها في الشرق الأوسط بدون العولمة الأمريكية أو بدون خلينا نقول في حينه العولمة البريطانية عندما انتصرت في نهاية الحرب العالمية الأولى وأطلقت وعد بالفور متى أطلقت وعد بالفور بريطانيا وبخاصة من شخص كهنوتي لاهوتي مثل آرثر بالفور الذي كان هو مدير الصندوق المالي لإعادة اكتشاف فلسطين وكأن فلسطين غير مكتشفة لأنه يريد أن يكتشفها طبقا لما ورد في أسفار العهد القديم من أسماء للأماكن والجبال والوديان والأشخاص والتواريخ وهذا ما قام به هذا الصندوق الذي شكل القاعدة الأساسية للفكر الصهيوني إذن الفكر الصهيوني هو فكر غربي ودولة إسرائيل هي دولة غربية وليس دولة يهودية ولا صهيونية بأي شكل من الأشكال لولا وعد بالفورمة في دولة إسرائيل مطلقا لولا الدعم الأمريكي بالفيتو وبالمال وبالسلاح ما في دولة إسرائيل مطلقا ودولة إسرائيل إذا نظرنا إليها في المنظار الإسرائيلي وليس بالمنظار الفلسطيني فلا ينطبق عليها دولة بأي معنى من المعاني بدليل التمييز العنصري الهائل فيها الفقر 2 مليون إسرائيلي تحت خط الفقر كما يقول من الشاشة الإسرائيلية عندهم أكثر من 300 ألف مصاب بالأمراض النفسية عندهم حالات الانتحار حالات حوادث الطرق عندهم الشوارع تفتح أبوابها وتنبلع تحت أسم بلعان على سبيل المثال باللغة العبرية إذن دولة إسرائيل دولة غير طبيعية مطلقة ولولا الدعم الأمريكي لم تصمد هذه السنين الطويلة
طيب
إذن
دكتور
مسألتنا فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية
طيب هذه القاعدة الجماهيرية اللي حصلت عليها دكتور القوى اليهودية والصهيونية الدينية من خلال البرامج المعلنة والمتطرفة اللي ظني أنه لن تسمح بعدم الإفاء بوعودها على الأقل للحفاظ على هذه القاعدة نتنياهو في موقع محرج نظرا للتبعية الأمريكية والدولية هل هذه الحكومة متأرجحة من الممكن ألا تصمد كثيرا؟
إذا سألنا الإسرائيليين كم تقدر عمر هذه الحكومة لأكثر إجابة كانت سنتين أكثر إجابة كانت سنتين بمعنى لن تعمر 4 سنين لكن أستطيع أن أقول لك ما يلي في الاستطلاع تبع البروفيسور فوكس قال بالحرف الواحد عندما سأل الإسرائيليون هل أنتم راضين عن هذه الحكومة 69% لم يكنوا راضين عن هذه الحكومة وعندما بث التلفاز الإسرائيلي مقابلة هامة جدا مع رئيس محكمة العدل العليا السابق أهارون براك فقال بالحرف الواحد إن المجتمع الإسرائيلي الآن 50-50 50 كهنوتي لاهوتي ديني و 50 ليبرالي ومع ذلك هذه ال 50 لا تعطي نصا لليمين بأي شكل من الأشكال بل أستطيع أن أؤكد لك وسوف يثبت ذلك ما أقول لك حسب تفسيري لما أسمع بالشاشة الإسرائيلية الآن هناك مفاوضات ما بين جينيس وما بين نتنياهو إذا دخل جينيس مع نتنياهو فسوف يطرد سموتريش ويطرد بن بكير من الحكومة طردا تماما، مثل ما فاز مئير كهانة أستاذ لبن بكير والذي مكتبته مليئة بدراسات وكتيبات مئير كهانة، فاز بالانتخابات ولكن الكنيسة الإسرائيلية طردته من الكنيسة لأنه عنصري بغير من أنه منتخب من قبل الجمهور دولة إسرائيل. إذن هذا ينطبق على بن بكير، ينطبق على بن بكير. فإذا تم الاتفاق مع جينيت مع المعسكر المعسكر الرسمي والليكود يستطيع أن يشكل حكومة مستقرة أكثر من التصرفات الجنونية. فمثلا ماذا يقول أكبر غاض بدولة إسرائيل وبخاصة من معسكر أريه دري؟ يقول هذا الغاض يقول عن بن بكير إنه تنبل وأنه حمار. طيب ماذا يقول أصلا سموتريش عن نتنياهو؟ يقول عنه كذاب إذ كذاب. إذن ماذا يقولون عن بعضهم البعض؟ يقولون عن بعضهم البعض من الألفاظ الذي أقل من الألفاظ السوقية. لذلك هذا اللفظ وهذه الخلفية الفكرية لهذا الوصف لبعضهم البعض لا يعطي دولة إسرائيل استقرارا سياسيا، بل نتنياهو نفسه الذي يشكل الحكومة السادسة. ماذا يعني في الثقافة السياسية الإسرائيلية حكومة ثالثة؟ الحكومة في دولة إسرائيل من قبل نتنياهو كانت تعمر 4 سنين، فإذا هو حكم فإذا هو شكل الحكومة الثالثة كما يظهر هذا الرقم بالشاشة الإسرائيلية، بمعنى أنه حكم دولة إسرائيل 24 عاما ولكن حقيقة هو لم يحكم إلا 12 عاما. لماذا؟ لأنه لا تصل إلى السنة الأولى أو السنة الثانية سرعان ما يذهبوا إلى الانتخابات. فبسبب نتنياهو دخلت دولة إسرائيل إلى الانتخابات الخامسة، ومع ذلك إن هذه الانتخابات نتائجها لا تعطي أغلبية لا لبن بكير ولا لسموتريش ولا للصهيونية الدينية ولا ليهود التطوع ولا لشاس، ومع ذلك ولا حتى لليكود. الليكود بأعظم رقم وصل إليه بزمن نتنياهو وصل 32 مقعدا، لكن لو ذهبنا إلى الليكود بقيادة إسحاق شمير ولا بقيادة مناحيم بيغن فأنت تتكلم عن 44 مقعدا و40 مقعدا و42 مقعدا. ولذلك بسهولة إسحاق شمير ومناحيم بيغن شكلوا الحكومات بالاتفاق مع الأحزاب الكبرى مثل حزب العمل. ومع كل ذلك إن الذي أنجح اتفاقية سايكس ميكو ليس حزب الليكود وإنما حزب العمل، لأن نصف الليكود صوت ضد اتفاقية كامب ديفيد السادات، وهذا التصويت عوض عنه من أصوات مثل نعم. العمل.
طيب دكتور
كل هذه الاعتبارات الليكود نفسه بزمن نتنياهو لم يحصل إلى أكثر من 31 إلى 33 مقعدا فقط، بينما على سبيل المثال شارون عندما شكل القديمة حصل على 44 مقعدا وشكل حكومته من 88 مقعدا، ومع ذلك طرد بسهولة شاس من مقاعد الحكومة لأنه عنده بديل كثير حتى يصل إلى رقم 61.
طيب دكتور خلينا يعني حتى لا يمضي وقت البرنامج اللي متبقي فقط معنا 3 دقائق نستمع إلى هذا المقطع الذي يصف الحالة داخل الكيان، ومن ثم أترك لك التعليق. ابقى معنا دكتور.
أحد المستوطنين المتدينين بالقدس يهاجم بن جبير ويقول له: إيتمار بن جبير يجب عليك التوقف عن اقتحام الأقصى، أنت تعلم أن الأقصى للمسلمين ولا يجوز لك الصعود للأقصى بالوقت الحالي، أنت يجب عليك الذهاب للصلاة في الكوتل، طبعا قصده حائط البراق وليس بالأقصى. يقول بالعامية: بن جبير حل عن دينهم يا زلمة، تضلكش تتحركش بالفلسطينيين وإحنا نتخوزك بالعمليات، أنت تريد تفيع الشمال والجنوب علينا، يبدو أنك اشتقت لصواريخ حماس وعمليات القدس والضفة سيأكلوننا، أم تريد أن تخرج كل جنين ونابلس إلى بني براك سيذبحوننا هناك فقط لأنك صعدت إلى جبل الهيكل، قصد الأقصى طبعا شباب. إيتمار بن جبير اذهب وانشغل بمواطني إسرائيل والضباط الذين يكتسبون المجندات في جيشك الكافر. كبست معه. أيضا يقول بالعامية: ولا إيتمار تطلعش على الأقصى، مش ناقصنا وجع راس بحياد دينك، هذا المسلمين مش إلنا، توقف عن الصعود للأقصى والهروب للاختباء بعد ذلك، ونحن ندفع الثمن يا هامل، سنموت جميعنا وأنت مختبئ كما حدث بالخليل، الأقصى فقط للمسلمين وليس اليهود. نكودا قصده نقطة انتهى.
طيب دكتور، تابعت معنا هذا المقطع سريعا اللي بيصف حتى اليوم اليهود المتشددين أو المتطرفين الدينيا اللي بيتحدثوا بشكل واضح يعني حول ما يجري في الأقصى وما بدأه إتمار بن كفير من ربما اقتحام لباحات المسجد الأقصى فجرا وخلسة، يعني خوفا ربما كما علقت الصحافة العبرية من ردات الفعل الفلسطينية، في دقيقة إذا سمحت.
نعم، عندما وفى علم إسرائيل على قبة الصخرة مشيديا أنزل العلم فورا، وعندما أدخل الجنرال جاردون هو أكبر الراب الرسمي بجيش دولة إسرائيل أدخل أسفار العهد القديم إلى باحات الأقصى أمره مشيديا بخروج مع الأسفار وخرج صاغرا. ومع ذلك الأقصى هو بالستاتيكو المتفق عليه وبالذات مع النظام الأردني وهو اتفاق مشرف، ولكن الذي اخترقه فقط شارون في عام 2000. ومع ذلك الراب الكبير في دولة إسرائيل يقول عن بن بقير اقتباس دقيق تنبل وحمار، ويقول كثير من المحللين السياسيين أن بن بقير رجلا مجنونا ومعتوه. لكل هذه الاعتبارات لا بطولة له إلا باقتحامات باحات الأقصى، علما لولا كتيبة من الجيش تحرسه لما استطاع أن يقترب من ذلك، والإسرائيليون يتحكمون بكل أبواب المسجد الأقصى من الدخول والخروج ويعرفون من في داخله ومن يخرج منه. ومع كل هذه الاعتبارات إن لغاية الآن أخي الكريم، وهذا كلام موجه من صوتك من الكريم إلى كل المعنيين من الفلسطينيين من ذوي الصف القيادي الأول، على أننا لغاية الآن لم ننتزع من دولة إسرائيل أن المسجد الأقصى مسجدا إسلاميا يجب الابتعاد عنه. ومع أن هناك أصوات كثيرة في الإعلام الإسرائيلي أن هذا برميل من البارود شديد الانفجار يجب الابتعاد عنه، ومع كل ذلك لغاية الآن لم توقع قيادات إسرائيل بأن المسجد الأقصى مسجدا إسلاميا يجب الابتعاد عنه، كما انتزع الإسرائيلي من القيادة الفلسطينية أماكن يهودية في مدينة نابلس وبيت لحم إلى آخره. لذلك نسأل الله أن يقف الإسرائيلي نفسه أعلى مستوى سياسي أن يقول هذا مسجد الأقصى وليس هيكلا. ومع كل هذه الاعتبارات نستطيع أن نكون أحرزنا نصرا حقيقيا.
شكرا جزيلا لك دكتور عمر إجعار الكاتب والمختص في الشأن الصهيوني، مرة أخرى شكرا لدكتور خالد معالي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، نقول لكم تحيات الفريق العامل محمود أبو عمشة حسن سمور، تحياتي محمد صالح البردوي، دمتم بعز، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.